فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الفضل والجود الأتم الأوسع. الحمد لله الذي عظمت منته فسالت منها ومن أسرارها سيول لا ترد إلا على القلوب التي تتلقى بالتنجي وتأخذ بالتطهر وتقبل بالصدق، وفي تلكم القلوب تثمر الثمرات من حقائق مواصلات العلي الأعلى لمن يختار من عباده فيجعلهم أهل وداده. ولقد قام بعض الليالي الإمام محمد بن حسن جمل الليل عليه رضوان الله تعالى في بلدته سريم بحضرموت يكرر قول الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فثارت حلاوة وداد الله في روحه وسره، فأخذ يردد ودا 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 حتى طلع الفجر. وهو في ترديد كلمة الود لما ذاق من وداد الرحمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهذه الأبحر موارد العلماء إذا تحلوا بحلية العلم التي أبرزها وأظهرها الخشية من الحق في الغيب والشهادة، والتي تحمل معاني الحرص على مواريث النبوة أن تدنس بالاستجابة لدواعي كسل النفس أو لدواعي الهوى أو لدواعي مداخلات الأغراض التي هي للقلب أمراض، فتمضي في سبيلها على حال الإخلاص مع الله: ألا لله الدين الخالص. فترد تلكم الأبحر أبحر وداد الله والمعرفة بالله والفهم عن الله والقرب من الله، وتلكم غايات العلم لمن أدرك أن العلم وسيلة بها يتوصل إلى الغايات الكبرى. جعلنا الله وإياكم ممن يرقى بأحسن المراقي متصفا بأحسن الصفات والأخلاق حتى نذوق الذوق الواسع في الفهم عن الله والمعرفة به والاتصال به وبحبيبه وصفوته وعبده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. آمين اللهم آمين. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية، واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا أيها الجمع الكريم المبارك، هذه الساعة لو لم يكن في رحلتنا هذه الطويلة من أرض حضرموت إلى هنا إلا هذه الساعة ولقاؤكم فيها لكفاء، فإننا في ساعة أمانة، في ساعة مسؤولية، في ساعة ديانة، في ساعة شان عظيم في مواريث النبوة، إذ نلتقي بسادتنا العلماء وطلبة العلم الشريف في هذه البلدة المباركة التي يكفي من آثارها وآثار الصالحين فيها بقاء هذا الروح من العلم والاتصال والمحبة والمحافظة على منهج أهل السنة والجماعة. فهو يدل على أن للبلدة جذورا عميقة في الاتصال، في وجود الكمل من الرجال أرباب المعارف والأحوال الذين بهم يحمل إله البلاد والعباد، وإن كان يدفع السوء عن 100 أهل بيت كما جاء في الحديث. بالرجل الصالح، بالرجل الصالح الواحد يدفع السوء عن 100 أهل بيت من جيرانه، فإنه بالمقربين عنده يحفظ الأجيال بعد الأجيال ويضاعف البركة في الأماكن والمحال. ذلكم فضل الكبير المتعال جل جلاله. فالحمد لله الذي حفظ هذا الخير في بلدتكم، والله يحفظ فيكم أمانة العلم النافع، ويحفظ فيكم أمانة الخشية منه، ويحفظ فيكم أمانة الوراثة لأسرار هذا العلم في خلافة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد هيأ الرحمن أن يجمعنا الآن في هذا المكان، جيناكم نيابة عن سلالة من بيت النبوة، تسلسل فيهم العلماء والأتقياء والصلحاء، حتى أن من أدركنا من المشايخ الذين أخذنا عنهم تجد سنده نسبه ونسبه سنده، هو عالم تلقى وأخذ عن أبيه لا علما مجردا، ولكن فوقه تربية وفوقه تزكية وفوقه ملاحظة للصفات القلبية وفوقه عناية بالشؤون الباطنية المعنوية. وجد أبو أبي عالم صالح كذلك، وجد أبيه عالم صالح، وجد جده كذلك، وطلع على النسب من عنده إلى عند الحسين بن علي بن أبي طالب، إلى علي بن أبي طالب وفاطمة الزهرة، إلى معدن العلم كله وأصل الكرم كله، بحر البحور وبدر البدور، سيدنا محمد النور النور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي. طريقة رشد، قد تلقى الذي لها من السر أمجاد خلائف أمجادي، وأربابها يسعون فيها بوجهة، فهم بين عباد بعلم وزهاد. رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من بلدتي تريم، بلدة السلالة النبوية، وضع الله فيها ألوفا من عشرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم الألوف من العلماء والأولياء والأكابر والفضلاء والصالحين. وقد كانت تسمى مدينة الصديق نسبة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما حملت إلينا كتب التاريخ أن الوالي لبيد بن زياد والي حضرموت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة لأبي بكر الصديق في جامع تريم، في مسجد الجامع بتريم، فلم يخالف من أهل البلدة أحد، وحصلت الردة ولم يرتد منهم أحد. فجاء الجيش الذين أرسلهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقتال أهل الردة، ونزلوا في تريم، وتلقاهم الوالي لبيد بن زياد، فوجدوا أهل البلدة كلهم ثابتون على الإسلام وقد بايعوا لأبي بكر الصديق، وقاموا معهم يجاهدون المرتدين في الأماكن الأخرى. وكتب الوالي إلى سيدنا أبي بكر بهذا الخبر، فدعا لبلدة تريم بثلاث دعوات: أن تبقى معمورة إلى يوم الدين، وأن يبارك الله في مائها، وأن يكثر فيها العلماء والأولياء حتى ينبتون كما ينبت الزرع بالماء. فحقق الله دعوات الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومر القرن الأول والثاني والثالث، فلما كان القرن الرابع وصل إلى حضرموت المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، خرج من البصرة، أبوه عيسى مقبور في البصرة، وجده محمد عيسى بن محمد مقبور في البصرة، وأبي جده علي العريدي مقبور بالمدينة المنورة، ووالد علي العريدي جعفر الصادق في بقيع الغرقد، ووالد جعفر الصادق محمد الباقر في البقيع أيضا، ووالد محمد الباقر علي زين العابدين ابن الحسين في البقيع أيضا، الذي كان يصلي في الليلة واليوم 1000 ركعة، وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة، مسبلا من كل عين دمعة من بعد دمعة. وعلى هذا المثال كان زين العابدين رضي الله تعالى عنه ابن الحسين الشهيد بكربلاء، ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد سيد الوجود وصاحب المقام المحمود. وصل المهاجر أحمد بن عيسى سنة 318 في أول القرن الرابع إلى حضرموت، واستقر هناك، فنزلت منه الذرية التي منهم من وصل إليكم، من وصل إليكم كأمثال سيدنا الإمام علوي جمل الليل، علوي بن محمد بن سهل جمل الليل مولى الدويلة، علوي مولى الدويلة بن سهل مولى الدويلة، وأمثال من وصل إليكم من آل الجفري كالحبيب شيخ الجفري وآل جمل الليل وغيرهم من نسل آل أبي علوي الذين هم ذرية المهاجر أحمد بن عيسى هذا. ثم استقر ذريته بترين، وذريته أدخلوا الإسلام إلى شرق آسيا في جزر جاوة وإندونيسيا وماليزيا وبعض الصين والفلبين ونواحيها، أدخل الله على أيديهم إلى الإسلام أعدادا كثيرة من عباده، هم اليوم 1/3 عدد المسلمين في العالم، 1/3 عدد المسلمين في العالم، ملايين دخلوا الإسلام على يد ذرية هذا الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بركة العلم النافع. أيها الجمع الكريم، من تلك البلدة ومن عند تلك السلالة جينا نوابا عنه نعبر عن فرحنا ببقايا الخير فيكم ومهماتكم في حماية هذا الإسلام وهذا الدين وهذا المنهج الذي تركه فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمله الصالحون. كان السبب في ذلك دعوة توجهت من الشيخ إبراهيم الخليل وصلتنا، فحركت منا الدواعي وجاءت بنا على قدر في الوقت الذي قدره الله، ووصلنا إلى عندكم فجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وبعد هذا كله وأنتم أمام تاريخ أهل السنة والجماعة في البلاد، وأمام تاريخ سلالة النبي محمد من أهل السنة والجماعة، وأمام تاريخ نشر الإسلام في الشرق والغرب، وأمام واقع وحاضر من غفلات أصابت المسلمين. الله أكبر. غفلات أصابت المسلمين، شتات وتفرق أصاب المسلمين، اغترار بما يلقى عليهم في الأفكار والوجهات، تسلطات من أعداء الله تبارك وتعالى عليهم هنا وهناك. أمام كل هذا وفي هذا الاجتماع نلمح باختصار إلى مهماتنا الكبرى. فاليوم اجتمعنا وغدا سنجتمع ونسأل عما اجتمعنا عليه اليوم وعما دار بيننا اليوم، في يوم لا يبقى فيه رسول إلا سئل، ولا نبي إلا سئل، ولا أمة إلا سئلت، فلنسألن الذين إليهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا ممن تثقل موازينه في ذاك اليوم يا رب العالمين، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أيها العلماء الأجلاء، هذه المسؤولية الكبيرة التي أمامنا وأمامكم تقتضي أن نحسن الفكرة في كيفية إحياء حقائق الدين في القلوب، تظهر حياة الدين في البيوت والمساجد والشوارع والأسر والمجتمعات والأرض ومن عليها، تجرى فيها حقائق الدين، حقائق الدين الكامل، حقائق الدين الشامل، حقائق الدين العظيم الذي هو منهج الله الذي ارتضاه لعباده سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلكم إلا بقلوب تتصل بالله وتدرك حقيقة الأدب مع الله، وتظهر عليها أنوار خشية الله تبارك وتعالى. إذا جاء في سيرتي كثير من السلف الصالح أنهم كانوا لا يقرؤون تلامذتهم وأبناءهم كتابا في فقه الشريعة في الظاهر إلا وجعلوا معه كتابا في التصوف لتعتدل النفس وتستقي هذا وهذا معا، فلا يطغى علم الظاهر وينسى قلبه، ولا يطغى علم الباطن وينسى حكم ربه في الشريعة، فيطلع متكاملا شريعة مع طريقة وحقيقة، شريعة مع نور صلة بالله تعالى، يزداد علما ويزداد تواضعا ويزداد خشوعا ويزداد صدقا ويزداد أدبا ويزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، ازداد معرفة بجهله، ازداد أدبا مع خلاقه، عرف أن المخاطبة عليه أكبر وأن المسؤولية عليه أعظم. على هذا الحال مضوف العلم. لأجل ذلك كله سررنا كثيرا اليوم بافتتاح درس إحياء علوم الدين، لأن إحياء علوم الدين في الأمة المحمدية برز نجما مضيئا في الدلالة على المسلك السوي، انتفع به أهل الشرق والغرب، أجمع العارفون والصالحون على أنه نور خالص وهدى يهدي الله به من يشاء إلى الطريق. جدد الله به الإسلام على يد الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعد إذ أنقذه الله من محبة الظهور ومحبة الشهرة التي كان الناس يتكالبون عليها، وكان في المدرسة النظامية أعلى المدارس في العالم الإسلامي في الظاهر في ذاك العصر مدرسا فيها تنتهي إليه رئاسة العلم، ترك كل ذلك وخرج من كل ذلك وزهد في كل ذلك، وهرب وجرى بنفسه إلى الحرمين الشريفين ثم إلى الشام، وهناك اعتكف مع الله واختلى بالله وصدق في معاملة الله، وفاضت عليه علوم الحق وعلوم الطريقة وأسرار الشريعة، فسلك وأخرج لنا الكتب النافعة. قد كان الصالحون يقولون علامة علماء الدنيا كراهتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي، لأنه من علماء الآخرة ولا يحب كتبه إلا علماء الآخرة. أما الذين يريدون الدنيا فيجدون الغزالي يفضحهم، ويجدون الغزالي يكشفهم، ويجدون الغزالي يظهر عيوبهم، فلا يحبونه ولا يحبون كتبه، لأنه يصرف الناس عن مسلكهم الغوي وعن سبيلهم المعوج، ويبين الحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يكن في كتب العارفين والصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا عجائب من التأثيرات على قلوب قارئيها. ومن أعظمها تأثيرا على القارئ سريعا يسرع التأثير فيها كتب ستة من كبار العارفين: الإمام أبو حامد الغزالي عليه رضوان الله، والإمام ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم، وكتب الإمام عبد الوهاب الشعراني عليه رضوان الله، وكتب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وكتب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، والإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن فقيه. فمن المجرب سرعة التأثير في قارئها وارتقاؤه سريعا إلى المراتب العلية. أمثال هذه الكتب وغيرها من كتب الأولياء والعارفين قوية التأثير، وخصوصا تراجم أهل القرون الأولى ومن تبعهم بإحسان من أرباب الصلاح والفلاح. أيها الجمع الكريم، هذه إشارة إلى نقطة عمارة العلم بحقيقة الحال والذوق، وخلطنا للإطلاع على المسائل والتحقيقات الظاهرة في علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه وأصوله وعلوم اللغة العربية وغيرها من العلوم، خلطنا لكل ذلك بفقه القلوب، بالصلة بعلام الغيوب، بالتنزه عن العيوب، بالتطهر عن الأجرام، بحسن المراقبة للرحمن، بذوق معنى الصلاة، ذوق معنى القراءة. ولذلك كان يقول الإمام عبد الله بن عمر الشاطري شيخ شيوخنا في معهد في حضرموت، يقول للطلاب: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل، لا يسمى طالب علم من ليس له قيام بالليل، من لا له ساعة مع الله يناجيه فيها ما هو طالب علم، هذا طالب كلام وطالب منام يروح لينام ويتكلم. طالب العلم يخلو مع الله، طالب العلم يخشع لله، طالب العلم في جوف الليل ينكسر قلبه من أجل الله ويخاطب ربه جل جلاله وتعالى في علاه. طالب العلم أحرص الناس على السنن النبوية والآداب المحمدية، وبذلك يكون قدوة، ينفع الله بعلمه ويبارك له فيه، ويبارك في طلبته، ويبارك في تلامذته، ويبارك في مدرسته، ويجعل لها آثار صالحة في حياته وبعد مماته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قد وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وبهذا ندرك المسؤولية الكبيرة في هذه التربية لنهيئ من حوالينا لحسن الصلة بالله. طالب العلم على وجه الخصوص وجميع عامة المسلمين، مهندسهم وصاحب الحرفة فيهم وصاحب التجارة فيهم، الكل يحتاجون من يسقي قلوبهم سر الصلة بالله. صاحب الهندسة، صاحب التجارة، صاحب الفلاحة والزراعة، صاحب البناء، وجميع أهل الحرف والوظائف في الدنيا، المسؤول وغير المسؤول، كل صاحب وجهة في الحياة لا يستغني عن من يسقي قلبه سر الصلة برب الحياة جل جلاله. وإلا حصل الفساد، وإلا حصل الفساد في نواحي هذه الحياة. ألا يا أيها الجمع المبارك، ما هي إلا تذكرة من قلب أحبكم لله تبارك وتعالى، وحمد الله على ما رأى فيكم من الخير وما وجد فيكم من عمارة المساجد بالعلم. هذه ميزة حفظت فيكم في قليل من بلاد المسلمين، فإن العلوم خرجت من المساجد، لكن بداية علوم الدين كل جاءت من مسجد نبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن هنا انطلقت العلوم من وسط المساجد، هذا موجود في كيرلا وقليل من بلاد المسلمين. أكثر بلاد المسلمين فقدت العلم النافع وفقدت القلب الخاشع، وترى فيها زخرفة في ظاهرها ولا باكي فيها ولا خاشع فيها ولا من تدمع عينه من خشية الله فيها، فصارت صورة من الصور لا روح لها ولا حقيقة لها. فوجود العلم وسط المساجد نعمة من النعم، ودليل بقاء الخير من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا أمر عجيب. والاعتناء بعد ذلك بالأيتام أو بالمعوقين عمل من الأعمال المهمة يجب أن يتقدم فيه العلماء قبل غيرهم. جمعيات في الأرض تنصر الناس، تخرج الناس من الإسلام، تفسد أخلاق الناس باسم هذه الأعمال الاجتماعية، باسم هذه الأعمال الإنسانية كما يسمونها، فينفقون ويتعاونون ويفسدون بعد ذلك، يفسدون الفكرة ويفسدون الأخلاق، ويجعلون كثير من المسلمين يقولون ما نفعنا إلا النصارى، ما نفعنا إلا الكفار الفلانيين، المسلمون ما فكروا فينا ولا جاءوا لنا بشيء ولا نفعونا. كل ذلك هيا سبيل للكفار لأن يغيروا الأخلاق ويغيروا الأفكار فينا بسبب تقصير المسلمين في مساعدة الفقراء أو الأيتام أو المعوقين أو غيرهم من أبناء المجتمع. والعلماء أحب أن يتقدموا في مشاريع الخير هذه، ألا إنها نعمة من الله، وقد قرب بنا وقت الصلاة والانصراف إليها، فنحمد الله الذي جمعنا وإياكم على هذا التذاكر، ونريد ثمرة تحدث في قلوبكم وأنتم من ورائكم مئات الآلاف بل ملايين من أهل لا إله إلا الله بوجهتكم يتوجهون، وبإقبالكم يقبلون، وبصدقكم يصدقون، وبهمتكم وعزيمتكم يكونون جنودا لرب العالمين. فقووا هممكم ونواياكم، واشكروا الذي أقامكم مقام العلم، أقامكم مقام القدوة، وما شكره إلا بحسن الترجمة لهذه المهمة، بحسن الترجمة لهذا الواجب من خلال نياتكم وما في قلوبكم وما يخالط مشاعركم وأحاسيسكم من رحمة بهذه الأمة، من شفقة على هذه الأمة، من حربة على ما وصلت إليه الأمة وعلى ما سقطت فيه من المصائب الكبيرة، وعلى هذه النوازل التي نازلتها. وبالتوجه الصادق تنفتح أبواب الفرج ويترتفع سلطة الأعداء الله عن جميع المسلمين، وأنتم في فرصة، أمامكم حرية، أمامكم إمكانية، أمامكم قدرة تقدرون تنطلقون بها هنا وهناك، وكلها نعم شكرها في خدمة منهج الله وخدمة شريعة الله. فالله يزيدكم إيمانا ويقينا وعلما وفهما وحكمة وتقوى واجتماعا واتحادا ومحبة وإخلاصا، ويحيي بكم الإسلام في هذه الديار وفي ديار الأرض. الله يفتح لكم أبواب النفع الواسع والانتفاع العظيم، ويجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، والمتواصين بالحق والصبر، والمتواصين بالصبر، والمتواصين بالمرحمة. اللهم بارك في أحبتنا هؤلاء أهل العلم ومن يتعلم عندهم، واجعلهم جميعا على قدم الاتباع، على قدم الاهتداء بهدي النبي، على قدم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم أمر بهم الديار والمنازل والأسواق والشوارع والمجتمعات في الشرق وفي الغرب بنور الإيمان ونور اليقين ونور الصدق ونور التقوى يا قوي يا متين، ولا تصرفنا من هذا المجمع إلا وقد كتبت لنا القبول عندك، وقد كتبت لنا التوفيق منك، وقد كتبت لنا الثبات على مرضاتك، وقد كتبت لنا أن تحيينا وتحيي بنا، وترفعنا وترفع بنا، وتؤيدنا وتؤيد بنا دينك، وتؤيد بنا شريعة نبيك وسنته. اللهم سر قلب هذا النبي الذي صابر وكابد وجاهد وهاجر وجاع وضمه وعطش وسهر وقام يبكي في ظلمة الليل يسألك في أمته اللهم سر قلبه بنا وأحبتنا هؤلاء، اللهم أقر عينه بنا، اجعلنا له قرة عين، واجعلنا له سرور قلب، واجعلنا مربوطين به ربطا لا ينحل برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أختم كلمتي بالتذكير والتنبيه على نقطة مهمة، وهي فقه تعدد المذاهب في الشريعة والطرق في المسلك، في المسلك والتربية. الأمة تحتاج إلى علم للأحكام، وتحتاج إلى مسلك تزكي به النفس، وفي العلم ظهرت مذاهب. وبين أهل السنة والجماعة اشتهرت المذاهب الأربعة، وفي التزكية ظهر الطرق لأولياء الله والصالحين من عباد الله. فهذه المذاهب وهذه الطرق مهمتها حسن الترجمة عن سعة الشريعة وعظمتها، لا يجوز ضرب بعضها ببعض، ولا يجوز أن يضاد بعضها ببعض. على اختلاف نظر الناظرين من المؤهلين للاجتهاد في أدلة الأحكام، جاء الاختلاف في فروع الأحكام، وعلى اختلاف نظر الناظرين في كيفية تزكية النفس وتطهيرها، جاءت الطرق بأساليبها ووسائلها المختلفة. فهم كذا الرسل بنو علاتي طريقهم واحدة في الذات، تعددت بالرسم والهيئات في كل تفصيل بلا انفصال، إن شعبوا في شعب الإسلام وافترقوا في ظاهر الأحكام، واتفقوا في القصد والمرام وقصد وجه الله ذي الجلال. وخير كل واحد أن يشهد الخير في الآخر، وأن يشهد التعظيم للآخر، وأن يشهد المحبة للآخر، وإلا فما هو صادق سواء كان عالما أو شيخ طريقة، مهما كان صادق فهو يعظم شيوخ الطرق ويعظم جميع الطرق، طرق أهل الخير، طرق أهل الهدى. لا عبرة بما يطرأ على المسلمين من مخالفة وانحراف، يجب أن نقوم كلنا ضد الانحراف والمخالفة لأصل الشريعة بالأساليب الأقرب فالأقرب والتي ثم التي. ولكن أصول هذه الطرق وأصول هذه المذاهب حق وهدى ونور أتى من الله، يجب علينا أن نفقه أنه سبب للاتحاد لا للاختلاف، وللتقارب لا للتباعد. فهم ترجموا عظمة هذه الشريعة وترجموا سعتها لمختلف الأصناف من الناس بهذه الاجتهادات الصحيحة، لاجتهادات المدعين ولا المتخبطين، ولكن اجتهادات العلماء المتمكنين الراسخين في العلم الصادقين الورعين. فعلى ذلك الحال مضوا، وفي آدابهم نقرأ السير من عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، ونجد الإمام مالك يتوصل إلى الأخذ عن أبي حنيفة، ونجد الإمام الشافعي تلميذا للإمام مالك، ونجد الإمام أحمد بن حنبل تلميذا للإمام الشافعي، بينهم الأدب والإحترام. قالوا للشافعي أنت تزور الإمام أحمد، الإمام أحمد يجي يزورك، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زرته فلفضله أو زارني فبفضله، فالفضل في الحالين له، فالفضل في الحالين، مع أنه تلميذه لكن يقول الفضل له. فلما بلغت الأبيات للإمام أحمد تأثر وقال إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا، أو نحن زرنا فللفضل الذي فيك، فلا عدمنا كلا الحالين منك، ولا نال الذي قد تمنى فيك شانيك. ولما وصلت إلى بغداد سيدنا الإمام الشافعي صلى الصبح بجوار قبر أبي حنيفة، فأبصر بالبسملة والقنوت. فلما سلم من الصلاة قالوا يا إمام تغير اجتهادك في سنية الجهر بالبسملة وسنية الجهر بالبنوت. بعد قال لا، لا يزال الدليل عندي قائم أن السنة الجهر بالبسملة في الفاتحة والجهر بالبنوت بعد الاعتدال في الثانية من الصبح. قالوا رأيناك اليوم أسررت. قال إنما أسررت أدبا مع هذا الإمام، إمام ميت قد مات في اليوم الذي ولد فيه الشافعي، اليوم الذي ولد فيه الشافعي متوفي الإمام أبو حنيفة، حتى قالوا في ذاك اليوم مات إمام وولد إمام رضي الله تعالى عنهم. فأخذ الأدب مع هذا الإمام عند قبره احتراما لاجتهاده، لا تعصب ولا تكبر مع أن الدليل لديه قوي وواضح، ولكن احترم اجتهاد الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه. فبذلك المسلك تواصل الصالحون من الفقهاء ومن مشايخ الطرق، وكانوا يدا واحدة ضد عدو الله يجمعون القلوب على الله تعالى في علاه، لا غرض لهم ولا هوى. سلك الله بنا وبكم في مسلكهم، واجعلنا في الصالحين، وحشرنا في زمرة الصالحين، جعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه، واجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا الوفاء بالعهود، ادخلنا الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، والركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. ولا ننسى أن نطلب منكم الدعاء لنا ولمن وراءنا في حضرموت وفي شرق الأرض وغير بها، من أهل السنة والجماعة خاصة ومن أهل الإسلام والإيمان عامة، فادعوا لهم فادعوا لهم، وهو وصيتكم أن لا تنسونا وتنسوهم من دعواتكم في ليلكم ونهاركم وحيثما كنتم، الله يقبلنا وإياكم، ويجعلنا ممن يهتم بأمر المسلمين، ويجري الله الخير على يد المسلمين، فرج الله كروب المسلمين، دفع الله البلاء عن المؤمنين، حول الله الحال إلى أحسن حال وأنعم البال. آمين 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 يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.